والتي كانت بعنوان صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر إخوانكم
أهل السنة والجماعة
جامع التوحيد
بمنطقة قسم والعجز
حضرموت اليمن
أن يقدموا لكم هذه المادة
والتي هي عبارة عن خطبة جمعة برقم
289
للوالد أبي عبد الله أحمد بن سالم بن مبارك بن سعيدان
حفظه الله ورعاه ووفقه وسدده، والتي كانت بعنوان
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم.
صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. سجلت هذه الخطبة بتاريخ
5 من شهر جمادى الآخرة لعام 1446 من الهجرة.
والآن بإذن الله تعالى سنترككم مع الخطبة المذكورة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من البدع والنار. أيها المسلمون عباد الله، يقول ربنا جل وعلا في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. أيها المسلمون عباد الله، يبين ربنا جل وعلا في هذه الآية العظيمة من سورة المائدة أن رفع الحدث عباد الله يكون إما بالماء وهو الأصل، أو يكون بالتراب وهو نائب عنه عند فقد الماء أو عند عدم الاستطاعة على استعماله، سواء في الغسل أو كان في الوضوء. الأصل في ذلك استعمال الماء، فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. وبين ربنا ووضح وفصل الواجبات على عباده
فما ذكره الله جل وعلا في هذه الآية فهي فروض وأركان الوضوء. لا يصح وضوءك إلا بالإتمام والإتيان بها، فإن عدم ذلك فتنتقل إلى التيمم، ولا يجوز لك أن تتيمم مع وجود الماء أو عند عدم الاستطاعة على استعماله. والقاعدة المعروفة إذا وجد الماء بطل التيمم، وقد بين النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم في سنته ووضح لنا كيف نتوضأ. الوضوء الشرعي الذي يسلم من الخلل ويسلم من النقص والعين، ونقله عنه أصحابه فذكروا المستحب والواجب. فقد أخرج الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه، وجاء أيضا في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان فيما رواه عنه مولاه حمران، فهو مولى لعثمان بن عفان، ومع ذلك انظر كيف يستفيد ممن قبله وممن رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فعن حمران مولى عثمان بن عفان أنه رأى عثمان بن عفان رضي الله عنه دعا بوضوء بفتح الواو أي بماء معد للوضوء، فأفرغ على يديه من إنائه فغسلهما 3 مرات، ثم أدخل يمينه في الوضوء، ثم تمضمض واستنشق واستنثر، ثم غسل وجهه 3، ثم غسل يديه إلى المرفقين 3، ثم مسح برأسه، ثم غسل كلتا رجليه 3، ثم قال: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضأ نحو وضوء هذا، وقال: من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى 2 ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه. قال ابن شهاب الزهري رحمه الله تعالى: هذا الحديث يعني حديث عثمان أصبغ ما يكون في الوضوء. عباد الله، فيستحب لك أيها المسلم أولا قبل أن تتوضأ وأن تتجهز للصلاة أن تتفقد نفسك، تتفقد ثيابك وتتفقد أيضا نفسك، هل تريد الخلاء أم لا؟ فإن كنت تشعر بضيق من ذلك فيجب عليك أن تقدم دخول الخلاء أولا حتى تأتي إلى الصلاة بسكينة وخشوع وتدبر لا يشغلك شيء، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يصلي أحدكم وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. جاء من حديث عائشة رضي الله عنها، رواه الإمام مسلم في صحيحه، وجاء عن غيرها رضي الله عنهم. يستحب للإنسان أن يدخل الخلاء وأن يتفقد نفسه وأن يتطهر في ظاهره وباطنه، ثم يبدأ بالوضوء. فإن كانت عليه حدث أكبر فلا يجزئ فيه الوضوء، بل يجب عليه الاغتسال. وإن لم يكن عليه حدث أكبر فيجزئه للصلاة الوضوء. عباد الله، ويشترط للوضوء شروط وله واجبات وفروض وهي أركانه، وله مستحبات. فمن ذلك عباد الله يشترط له النية، وأن هذه الأعضاء قبل أن تبدأ فيها، لماذا؟ لرفع الحدث. والأولى أن يعمم حتى إذا أراد أن يصلي به فرضا أو نفلا أو يقرأ به قرآنا أو يذكر الله جل وعلا كان يجزئه ذلك عما نوى، وإن نوى به فرضا أو نفلا فإنه أيضا ينفعه ويرتفع به الحدث. والنية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز لك أن تقول نويت الطهارة للصلاة أو غيرها، وإنما ذلك بقلبك محلها القلب وليس محلها اللسان. ثم تبدأ بغسل كفيك من أطراف أصابعك إلى الرسغ أي إلى الكوع عباد الله، وإن زاد شيئا يسيرا فله ذلك قبل أن يغمسهما في الإناء. الأولى أنه يفرغ على يديه أو يغسلهما خارج الإناء، فإن كان وضوءه عن استيقاظ من نوم الليل فيتعين ويجب عليه ويحرم عليه أن يغمس يديه في الإناء قبل أن يغسلهما ثلاثا، كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يديه في الإناء حتى يغسلهما ثلاثا، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فهذا أدب شرعي. وأتانا هذا الإسلام بالآداب العظيمة والنزاهة، فلهذا يجب عليك ألا تعترض على حكم الله وحكم رسوله، فإنك لا تدري أيها المسلم أين الخيرية لك. ولو قال شخص أنا أدري أين باتت يدي فنقول أمرك النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فامتثل. والأصل فيها أن تكون في بداية الوضوء مستحبة إلا في هذه الحالة. ثم بعد ذلك تأخذ ماء بكفك اليمنى وتتمضمض وتستنشق من غرفة واحدة، فتجمع بين المضمضة والاستنشاق من كف واحدة باليمين وتستنثر بالشمال، كما جاء في حديث عبد الله بن زيد بن عاصم المازني قال ثم مضمض واستنشق واستنثر ثلاثا بثلاث غرفات، وهذا هو الأولى في ذلك. وأما ما يفعله بعضهم من الفصل بين المضمضة والاستنشاق فإنه يكون بست غرفات، وله أن يكرر ذلك ثلاث مرات، يتمضمض ويستنشق باليمين ويستنثر بالشمال، فاليمين تكون للطيبات واليسار تكون لما سوى ذلك. ثم بعد ذلك يغسل وجهه ويعمم الغسل من منابت الشعر في الرجل العادي، لا في الأصلع ولا كذلك في من كان متدليا شعره، من منابت شعر الرأس إلى الذقن ومن الأذن أو من شحمة الأذن إلى شحمة الأذن عرضا، ويتفقد العذارة ويتفقد منابت الشعر ويتفقد البياض الذي يكون بين الأذن وبين العذارة، أي هذا الشعر النابت من بعد الأذن يسمى العذارة، ويتفقد أيضا تحت العينين حتى يغسل وجهه غسلا صحيحا ويعمم ذلك. والأولى له أن يغسله ثلاثا. ثم بعد ذلك يغسل يديه من أطراف أصابعه إلى المرفقين ثلاثا مستحب والواجب واحد، وله أن يشرع شيئا إلى العضد والواجب مع المرفقين كما في الآية إلى المرفقين مع الغائية، ويبدأ باليمين ثم اليسار، ثم بعد ذلك يمسح رأسه مرة واحدة، فيبدأ بمقدم رأسه حتى ينتهي إلى قفاه، ثم يردهما إلى المكان الذي بدأ منه، ثم بنفس الماء الذي مسح به رأسه يمسح أذنيه ظاهرهما وباطنهما، يجعل السبابة من داخل أذنه والإبهام من خلف أذنه ويديرهما، ثم بعد ذلك يغسل كلتا رجليه ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. أقول ما تسمعون.
الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما مزيدا. أيها المسلمون عباد الله، فكما تقدم أن ذكرنا أن للوضوء شروطا وله واجبات وفروض وهي أركانه، وله أيضا مستحبات، فمما تقدم ذكره أنه يستحب له غسل الكفين في البداية وليس بواجب، ويستحب له أيضا أن يستاك بالسواك قبل وضوئه، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. هذا لفظ البخاري ومسلم، وجاء في لفظ خارج الصحيح، وقد حسنه بعض العلماء عند كل وضوء بلفظ: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء. فيستحب له أن يستاك قبل بداية وضوءه، وإذا أراد أن يصلي يستاك مرة أخرى. ويستحب له أن يبدأ بالتيامن، كما جاء بالصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعجبه التيمن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، رواه البخاري ومسلم. إلا أن قولها وفي شأنه كله أي ما كان من المكارم والطيبات، فقد دل الأدلة الأخرى أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يستعمل يمينه للطيبات وما كان من باب المكارم، فيقدم فيه اليمين، وما كان سوى ذلك فيجعله باليسار ويقدم فيه اليسار أو يؤخرها. ومما يستحب هو الزيادة على الواحدة في الغسل، أما مسح الرأس فإنه مرة واحدة فقط، وأما غسل الوجه وكذلك اليدين والرجلين والمضمضة والاستنشاق فإنه الواجب واحدة، وله أن يغسلها مرتين مرتين أو ثلاثا ثلاثا، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا شك ولا ريب أن الأكمل هي الثلاث، وأما الزيادة ولو بالشك فلو شك هل هي الآن هذه الثالثة أو الثانية فنقول اكتفي بها ولا تزيد أخرى لعلها أن تكون رابعة، فتدخل في التعدي والظلم لقوله: فمن زاد أو استزاد فقد تعدى وظلم. ويستحب له أنه بعد وضوئه يذكر الله جل وعلا، كما جاء في حديث عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فأحسن الوضوء ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء، أي مع بقية الأعمال الأخرى، رواه الإمام مسلم في صحيحه. وإنما هذه مفاتيح فتحت له، أي فتح له سبب من أسباب دخول الجنة، وليس معنى ذلك كما يظنه بعض الجهال أنه إذا توضأت تصلي خلاص فتحت لك أبواب الجنة، هذا جهل، لأنه فتحت لك أبواب الخير عندما تدخل المسجد تقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم، اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أي بالعبادات والطاعات، فإن بعضها يجر إلى بعض،
الطاعة لها أخوات كما أن السيئة لها أخوات يجر بعضها إلى بعض. فهذا قد توضأت وضوءا حسنا ثم ذكرت الله جل وعلا بعد ذلك الوضوء ففتحت لك من أبواب الجنة الثمانية تدخل من أيها شئت. ومن ذلك يستحب لك أن تصلي على الأقل ركعتين، فإن كان وقت فريضة فصلي الفريضة، وإن لم يكن وقت فريضة فتصلي إما السنة الراتبة القبلية أو سنة الوضوء أو تحية المسجد، كما في حديث عثمان من توضأ نحو وضوء هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه، لا تدخل في الصلاة وأنت تفكر في أمور الدنيا أو في مشاكلها أو في همومها أو ماذا ستفعل بعد الصلاة، بل تقبل بظاهرك وباطنك كما أنك أقبلت على الصلاة بظاهرك ورفعت يديك امتثالا لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إشارة إلى هبط أمور الدنيا والإقبال بجسمه كله وقلبه وظاهره على طاعة الله جل وعلا، ثم وضع اليدين على القلب حفاظا على النية وحفاظا على هذه العبادة، ثم النظر إلى موضع السجود لكي لا يشغل الإنسان عن الملهيات والمشغلات في عبادته، فإنه لا يكفي مجرد أن نتوضأ أو نصلي ثم كيف صلاتنا كيف عباداتنا، لا تنهانا عن فحشاء ولا عن منكر، فهذا لخلل في أوساطنا وفي أفعالنا وفي عباداتنا. فإذا لم يستطع الإنسان أن يتوضأ فإنه يحول إلى التيمم، ولا تترك الصلاة ولو كنت على فراشك، فإن وجد ماء فيجب عليك أن تستعمل الماء، فإن لم تستطع وعندك من يوضئك فاستعن بمن يوضئك، ويجب على أهل وذويه ومن كان تحت رعايتهم ذلك المريض أو ذلك الكبير في السن أن يوفروا له الماء وأن يوضئوا، فإن عجزوا أو عجز أو كان عنده أمراض لا يؤتى له أو لا يستطيع استعماله فلا يترك الصلاة، فليتيمم ويجعل التراب عنده، فإن لم يستطع أن يتوضأ بالماء ولم يجد ترابا فيصلي على هيئته وهو ما يسمى عند العلماء بفاقد الطهورين. ومن ذلك عباد الله ونختم به وهو في هذه الأيام نحتاج إليه، وهو لبس ما يسمى بالخفين، وفي هذه الأعصاب أو الخفوف أو غيرها، فهذه تلبس على طهارة، شرطها للمسح عليها أولا أن تتوضأ وضوءا كاملا طهارة، ثم أيضا لا يكون المسح في الطهارة الكبرى إلى الاغتسال يجب نزعها، وإنما في الطهارة الصغرى، فإذا لبستها على طهارة فإذا انتقض وضوءك ثم توضأت فتحسب وتعد من أول مسح، لك أن تمسح على ظاهر الخفين بشرط أن تكون أنت أولا لبستهما على طهارة، الأمر الثاني أيضا أن تكون الخفين طاهرتين لحديث المغيرة بن شعبة في الصحيحين قال دعهما فإني لبستهما طاهرتين، أي أنا على طهارة وهما أيضا طاهرتين، وتمسح بهما ويجزئ ما تفعله بالوضوء كذلك تفعله في أثناء مسح الخفين وينقذهما ما ينقذ الوضوء، ثم تستمر يوم وليلة للمقيم والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. وأما المسح العمامة لا يشترط فيه عبد ولا يشترط أن يلمسهما على طهارة، وهناك أحكام أخرى نؤجلها ليوم لاحق، والحمد لله رب العالمين.